بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فإننا نحمد الله عز وجل على نعمة الإسلام، كما نشكر القائمين على مركز رياض الصالحين بدبي على جهودهم، ومنها هذه المحاضرة التي هي بعنوان أحكام خاصة بالنساء. وبما أن الأحكام الخاصة بالنساء في شريعتنا كثيرة وفي مختلف أبواب الدين، فنذكر في هذه المحاضرة، وهي المحاضرة الأولى في أحكام ومسائل خاصة بالنساء، نذكر بعضا من هذه الأحكام الخاصة في بعض الأبواب. ولما كانت المرأة المسلمة لها مكانتها في الإسلام، ومن عناية الإسلام بالمرأة المسلمة ولدورها الهام في المجتمع المسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يخص النساء بتوجيهات، بل أوصى صلى الله عليه وسلم بالنساء في خطبته في عرفات، مما يدل على وجوب العناية بهن في كل زمان، ولا سيما في هذا الزمان الذي غزيت فيه المرأة المسلمة لسلب كرامتها، فكان لا بد للعلماء ولطلبة العلم من توعية المرأة المسلمة بالخطر، ووصف طريق النجاة لها، وبيان الأحكام والمسائل الخاصة بها. هذه المحاضرة فيها ذكر بعض الأحكام الشرعية والمسائل والتوجيهات الخاصة بالنساء، عسى الله عز وجل أن ينفع بها. من هذه التوجيهات توجيهات عامة وتوجيهات في أبواب من أبواب الشريعة. من الأحكام العامة أن الله عز وجل خاطب الذكور والإناث بشريعته على حد سواء، فقال الله عز وجل: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فالله عز وجل خاطب الذكور والإناث: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما النساء شقائق الرجال. والحديث رواه أحمد وأبو داود والترمذي، وهو في صحيح الجامع الصغير. قال الخطابي رحمه الله في كتابه معالم السنن في شرحه لهذا الحديث: إنما النساء شقائق الرجال، قال: أي نظائرهم وأمثالهم في الخلق والطباع، فكأنهن شققن من الرجال. فالمرأة مثل الرجل في كل ما لم يرد فيه نص بالتفريق بين الرجال والنساء. لا بد من الوقوف مع النصوص من الكتاب والسنة، لا بد من إعطاء ما للنساء للنساء وما للرجال للرجال. وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة على التفريق بين الرجال والنساء في بعض الأحكام الشرعية كالشهادة والميراث والقوامة وصلاة الجمعة وغيرها فعلى المرأة المسلمة معرفة هذه الأحكام والمسائل التي تختص بها وتختلف فيها مع الرجل، لتعمل بهذه الأحكام الخاصة حسب الأدلة الشرعية. كل اختلاف في الأحكام الشرعية بين المرأة والرجل فيه مصالح عظيمة من رب العباد سبحانه وتعالى، فالشرع ساوى بين الرجل والمرأة في غالب الأحوال، لم يفرق بينهما إلا في بعض الأحكام حيث تقتضي المصلحة ذلك، حين يكون الخير في أن يختلف حكم كل واحد منهما عن الآخر. فمن أراد مساواة الرجل والمرأة في كل شيء فقد كذب الله ورسوله، وحصل من هذه الدعوة ضرر عظيم على الأمة. ومن ساواهما في القوامة في البيت فقد كذب بقول الله عز وجل: الرجال قوامون على النساء. ومن ساواهما في الميراث غالبا فقد كذب بقول الله عز وجل: للذكر مثل حظ الأنثيين. وهكذا، فالمرأة تختلف عن الرجل في مسائل دلت عليها الأدلة من الكتاب والسنة، والواجب على المرأة معرفة مسائل الدين والتوحيد والأحكام المشتركة مع الرجل. كذلك الواجب على المرأة أن تتعلم المسائل والأحكام الخاصة بها التي ثبت الدليل في التفريق بينها وبين الرجل. على المرأة أن تطلب العلم، أن تحضر مجالس العلم لتتفقه في دينها حسب الضوابط الشرعية. عليها أن تقبل على طلب العلم الشرعي فيما يهمها من مسائل التوحيد والإيمان والصلاة والصيام، وهكذا في بقية الأركان والمسائل الخاصة بها. هذه مقدمة لهذه المحاضرة ولغيرها من المحاضرات القادمة التي تتعلق بالأحكام الخاصة بالنساء. نشير إلى بعض من هذه المسائل في هذه المحاضرة للتذكير والذكرى تنفع المؤمنين. أحكام تختص بالطهارة والحيض والنفاس والاستحاضة. يجوز للرجل والمرأة الوضوء والاغتسال من إناء واحد معا، وعند الطهارة والوضوء المرأة تمسح الرأس كله، كما جاء عن الربيع بنت معوذ بن عفراء رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ عندها فمسح الرأس كله من قرن الشعر، كل ناحية لمنصب الشعر، لا يحرك الشعر عن هيئته. بيان هذا أن تبل المرأة يدها عند المسح الرأس في الوضوء، وتضع يدها على الرأس ثم تنحدر إلى الأمام حتى منبت الشعر، وإلى الخلف حتى القفا، وإلى اليمين واليسار حتى الأذنين. فإذا كان على رأس المرأة خمار أو عصابة مشدودة لا يلزمها حلها للمسح، وإنما يكفيها أن تمسح عليها كما يمسح الرجل على العمامة، وهذا من تيسير الإسلام على المرأة عند الوضوء. أيضا من الأحكام الخاصة بالنساء أن القبلة بين الزوجين لا تنقض وضوء أحد منهما، لا تنقض وضوء المرأة، فالنبي صلى الله عليه وسلم قبل عائشة ثم خرج إلى الصلاة ولم يتوضأ. هكذا أيضا لا ينتقض وضوء المرأة إذا مست فرج طفلها عند غسله. لأن هذا فيه حرج شديد عليها، والحرج مرفوع في شريعتنا. كذلك أيضا يجوز للجنب رجلا كان أو امرأة أن تنام قبل اغتسالها، لكن الأفضل الوضوء أو التيمم قبل النوم. أيضا من الأحكام الخاصة بالطهارة، إذا رأت المرأة في منامها ما يرى الرجل فاحتلمت فإنها تغتسل إذا رأت الماء. ففي صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن أم سليم رضي الله عنها قالت: يا رسول الله، إن الله لا يستحي من الحق، أرأيت المرأة إذا رأت في النوم ما يرى الرجل أتغتسل أم لا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم فلتغتسل إذا وجدت الماء. فرمل المرأة المسلمة لا تستحي أن تسأل عن دينها. هكذا أيضا من الأحكام الخاصة بالطهارة، لا يلزم المرأة أن تقض ضفائرها لغسل الجنابة، أما في غسل الحيض، في غسل الحيض لا بد من النقض، تنقض ضفائرها. فقد روى مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: إنما يكفيك أن تحثي عليه ثلاثا ثم تفيضي على سائر جسدك، فإذا أنت قد طهرتي. هذا الحديث دل على أن المرأة لا يلزمها أن تنقض ضفائرها لغسل الجنابة. أيضا من الأحكام الخاصة بالنساء في الطهارة، الحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة. كذلك أيضا لا يحل جماع الحائض، الله عز وجل يقول: فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. وهكذا من أتى حائضا متعمدا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم، هذا هو الكفر الأصغر. الحديث رواه أحمد والأربعة. المستحاضة لها أحكامها الخاصة. المستحاضة التي يكون دمها بسبب انفجار عرق، هو ليس بدم حيض، هذه جاءت السنة فيها في ثلاث حالات مستحاضة. الحالة الأولى إذا كانت المرأة معتادة تعرف عادتها، تأتي عادتها مثلا 6 أيام أو 7 في أيام محددة من الشهر، هذه إذا زاد الدم عن عادتها فتعتبر الزائد استحاضة، كما في قصة فاطمة بنت أبي حبيش رضي الله عنها. الحالة الثانية للمستحاضة إذا لم فهذه تعمل بالتمييز، تميز بين دم الحيض ودم الاستحاضة. وهناك فروق بين دم الحيض وبين دم الاستحاضة، فدم الحيض أسود يعرف رائحته معروفة، كما في قصة أم حبيبة بنت جحش رضي الله عنها. الحالة الثالثة للمستحاضة إذا لم تكن معتادة ولا تستطيع أن تميز بين دم الحيض ودم استحاضة، هذه المتحيرة، فهذه تمكث 6 أيام أو 7 أيام كما تحيض النساء، وتعتبر الباقي الزيادة استحاضة، إذن هناك أحكام خاصة تتعلق بالمستحاضة، مستحاضة تصلي وتصوم يأتيها زوجها، لأن دم الاستحاضة ليس دم حيض لا يمنع من الصلاة والصوم، دم الاستحاضة. ويرخص للمستحاضة أن تجمع بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، كما دلت على ذلك الأدلة. أما حكم الصفرة والكدرة ينزلان من المرأة في الحيض وقبله وبعده، حكمهما أنهما إذا كانا في أيام الحيض فهما من الحيض، وإذا ظهر بعد الاغتسال من الحيض أو من النفاس فلا عبرة بهما، فلا يعدان شيئا. غسل الحيض والنفاس كغسل الجنابة، إلا أنه يزيد بثلاثة أمور: نقض الضفائر، المبالغة في الدلك والتنظيف مع الصابون، تأخذ قطنة ممسكة معطرة وتتبع بها أثر الدم. هذه سنن جاءت في الأحاديث الصحيحة. الثوب الذي تحيض فيه المرأة يلزمها تطهير مكان الدم من الثوب، لا يلزمها غسل الثوب كله. هذه بعض الأحكام الخاصة في هذا الباب. هناك أحكام تختص أيضا بصلاة المرأة، بصلاة المرأة. لا شك أن صلاة المرأة في بيتها أفضل، وإذا صلت العشاء فأفضل أن تؤخر العشاء إلى آخر وقتها ما لم يشق ذلك عليها. المرأة إذا طهرت من حيضها أو نفاسها قبل غروب الشمس يلزمها أن تقضي صلاة العصر، لأنها طهرت في وقت العصر قبل غروب الشمس، فيجب عليها قضاء صلاة العصر. وهكذا إذا طهرت قبل طلوع الفجر يجب عليها ويلزمها قضاء صلاة العشاء، لأنها طهرت في وقت صلاة العشاء عند كثير من أهل العلم. يجوز للمرأة أن تخصص مكانا في بيتها كمصلى صغير تصلي فيه هي وأهل بيتها، فصلاة المرأة في بيتها أفضل، ويجوز لها أن تخرج للصلاة في المسجد مع الجماعة بشروط اللباس الشرعي المعلومة. يجوز للحائض والنفساء دخول المسجد لسماع الذكر والخير، لسماع المحاضرات ودروس العلم، لعدم ثبوت دليل يدل على منعها. ليس على النساء أذان ولا إقامة، قال ابن قدامة، ولا أعلم فيه خلافا. وهل يسن لهن ذلك؟ فذكر روايات عن بعض السلف أنه يستحب للنساء الأذان والإقامة إذا صلينا جماعة. أما إمامة النساء فلها ثلاث صور: المرأة لا تأم الرجال، ثانية إمامة المرأة لجماعة النساء تقف في وسطهن كما فعلت عائشة وأم سلمة، الحالة الثالثة إمامة رجل لجماعة النساء جائزة كما هو معلوم. تصلي المرأة بخمار غطاء الرأس، وهذا شرط لصحة صلاتها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: لا تمر المرأة البالغة بين الرجل وبين سترته فإنها تقطع صلاته وتفسدها، تبطل صلاة الرجل إذا مرت، وهكذا صلاة المرأة إذا مرت بين المصلي أو المصلية وبين السترة. إذا احتاجت المرأة إلى إعلام أحد أو تنبيهه في الصلاة فإنها تصفق، لا تسبح كالرجل. إذا صلت المرأة مع الجماعة في المسجد فلتسارع إلى مغادرة المسجد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم مكث قليلا جهة القبلة، وكانوا يرون أن ذلك كيما ينفذ النساء قبل الرجال. ليس على المرأة شهود الجمعة، لا تجب عليها صلاة الجمعة في المسجد، تصلي في البيت ظهرا، لكن لو صلت في المسجد صلي الجمعة معهم. هذه بعض الأحكام خاصة بالصلاة، صلاة المرأة. هناك أحكام أيضا تختص بصيام المرأة، بصيام المرأة. الحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما تفطران في رمضان ثم تطعمان عن كل يوم مسكينا، هذا القول الراجح. تجوز القبلة للزوجين حال الصيام بشرط أمن الجماع. لا تصوم المرأة نفلا أو نذرا أو قضاء رمضان إلا بإذن زوجها، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان، حديث متفق عليه. إذا حاضت المرأة أو نفست في شهر رمضان وجب عليها الإفطار، لا يجوز لها إكمال الصيام، لا يحل لها الصيام، ثم تقضي الصيام بعد رمضان إذا طهرت. أيضا من الأحكام التي تختص بها النساء باللباس والزينة والحجاب، يطلب من المرأة أن تفعل من خصال الفطرة ما يختص بها ويليق بها، قص الأظافر من خصال الفطرة. وبعض المسلمات ابتلين بتطويل الأظافر تقليدا لغيرهن وجهلا بالسنة، وقص الأظافر من الواجبات على المرأة وعلى الرجل أن لا يزيد على 40 يوما. كذلك أيضا إزالة شعر الإبطين والعانة أيضا من سنن الفطرة. أيضا يطلب من المسلمة توفير شعر رأسها، يحرم عليها حلق شعر الرأس إلا لضرورة، أما قص شعر رأسها فإن كان لحاجة غير الزينة فلا بأس بقصه بقدر الحاجة، كما كان بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم يفعلنه بعد وفاته لتركهن التزين بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. أما إن كان قصد المرأة من قص شعرها هو التشبه بغير المسلمات هذا محرم بلا شك، للنهي عن التشبه بهم عموما، وللنهي عن تشبه المرأة بالرجال أيضا. كذلك أيضا كما تمنع المرأة المسلمة من حلق شعر رأسها، كذلك تمنع من وصله بشعر آخر، لما جاء في الصحيحين لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة، واصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها، مستوصلة التي يعمل بها ذلك لما في ذلك من التزوير. يحرم على المرأة المسلمة إزالة شعر الحاجبين بأي وسيلة من الحلق أو استعمال المادة المزيلة له، لأن هذا هو النمص، والنبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، وهذا من تغيير خلق الله. يحرم أيضا على المرأة المسلمة كذلك على الرجل تفليج أسنانها للحسن، إحداث فرجة يسيرة بين الأسنان رغبة في التحسين لغير حاجة. أما إذا كانت الأسنان فيها تشويه تحتاج إلى عملية تعديل لإزالة هذا التشويه، أو فيه تسوس، فيها هذه الأسنان تسوس احتاجت المرأة إلى إصلاحه من أجل إزالة ذلك، فلا بأس، لأن هذا من باب العلاج وإزالة التشويه. كذلك يحرم على المرأة عمل الوشم في جسمها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الواشمة والمستوشمة. هكذا أيضا يجوز للمرأة صبغ شعر رأسها إذا كان شيبا تغييره بغير السواد، العموم النهي. قال حافظ النووي رحمه الله: باب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بالسواد. وقال في المجموع في المجلد الأول قال: لا فرق في المنع من الخضاب بالسواد بين الرجل والمرأة، هذا مذهبنا. هذه بعض الأحكام تتعلق باللباس والزينة. أيضا هناك أحكام أيضا تختص بالحج والعمرة بالنسبة للمرأة، فمن الأحكام الخاصة بالنساء اشتراط المحرم، هذا من الشروط العامة في الحج، وهذا من خصائص المرأة مما تختص به المرأة، اشتراط وجود المحرم الذي يسافر معها للحج، والمحرم إما زوجها أو من تحرم عليه تحريما مؤبدا بنسب كأبيها وابنها وأخيها، أو بسبب مباح كأخيها من الرضاع أو زوج أمها أو ابن زوجها أو غيرهم من المحارم. والدليل على اشتراط المحرم في السفر للحج وللعمرة ولغيره من الأسفار ما جاء من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يخطب ويقول: لا يخلون رجل بامرأة إلا ومعها ذو محرم، ولا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم. فقام رجل فقال: يا رسول الله، إن امرأتي خرجت حاجة، وإني اكتتبت في غزوة كذا وكذا. قال: فانطلق فحج مع امرأتك. متفق عليه. فأمره بترك الجهاد في سبيل الله ليحج مع امرأته. فلا يجوز للمرأة السفر إلا مع ذي محرم. أيضا إذا كان الحج أو العمرة من النوافل فيشترط إذن زوجها لها بالحج، لأنه عدم الإذن يفوت حقه عليها. قال ابن قدامة في المغني في المجلد الثالث: فأما حج التطوع فله منعها منه. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن له منعها من الخروج إلى الحج التطوع. انتهى كلامه ابن قدامة رحمه الله. يصح أن تنوب المرأة عن الرجل في الحج والعمرة. قال ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى 26 صفحة 13: يجوز للمرأة أن تحج عن امرأة أخرى باتفاق العلماء، كذلك يجوز أن تحج المرأة عن الرجل عند الأئمة الأربعة وجمهور العلماء، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم المرأة الخثعمية أن تحج عن أبيها لما قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي وهو شيخ كبير، فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تحج عن أبيها. ده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذا طرأ على المرأة وهي في طريقها إلى الحج أو إلى العمرة طرأ عليها حيض أو نفاس فإنها تمضي في طريقها، تحرم عند الميقات كغيرها من النساء الطاهرات، لأن عقد الإحرام لا تشترط له الطهارة. وهكذا إن أصاب المرأة الحيض أو النفاس وهي محرمة لم يؤثر على إحرامها، تبقى محرمة وتجتنب محظورات الإحرام، لا تطوف بالبيت حتى تطهر من الحيض أو النفاس تغتسل منه. وهكذا المرأة عند الإحرام تفعل كما يفعل الرجل من السنن، النساء شقائق الرجال. عند نية الإحرام تخلع البرقع والنقاب، إذا كانت تلبس البرقع والنقاب قبل إحرامها فلا يجوز لها أن تحرم بالنقاب أو البرقع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين، الحديث في الصحيحين. لكن يشرع لها تغطية وجهها بخمار أو ثوب عند فتنة الرجال الأجانب. يجوز للمرأة أن تلبس حال إحرامها ما شاءت من الملابس النسائية التي ليس فيها زينة ولا فيها مشابهة لملابس الرجال، وليست ضيقة تصف حجم أعضائها ولا شفافة، ليست قصيرة تنحسر عن رجليها أو يديها، ولا يتعين عليها أن تلبس لونا معينا من الثياب للنسك عند الإحرام كاللون الأخضر مثلا أو اللون الأبيض أو الأسود أو الأحمر، تخصيص هذه الألوان ليس من الدين، تلبس ما شاءت من الملابس النسائية. أيضا يسن لها أن تلبي بعد الإحرام بقدر ما تسمع نفسها وتسمع النساء. يجب عليها في الطواف التستر الكامل، خفض الصوت، غض البصر، لا تزاحم الرجال لا عند طواف ولا عند السعي. قال الحافظ النووي رحمه الله في المجموع في المجلد الثامن: قال أصحابنا: لا يستحب للنساء تقبيل الحجر والاستلامه إلا عند خلو المطاف في الليل أو غيره، لما فيه من ضررهن وضرر غيرهن. وقال ابن قدامة في المغني في المجلد الثالث: طواف النساء وسعيهن مشي كله. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أنه لا رمل على النساء حول البيت ولا بين الصفا والمروة، ليس عليهن الطباع، ذلك لأن الأصل فيهما إظهار الجلد ولا يصل ذلك في حق النساء، ولأن النساء يقصد فيهن التستر، وفي الرمل والاضطباع تعرض للكشف. انتهى كلام ابن قدامة في المغني في المجلد الثالث 394. أيضا المرأة الحائض تفعل كل مناسك الحج من إحرام ووقوف بعرفة ومبيت ومزدلفة ورمي للجمار، ولا تطوف بالبيت حتى تطهر إلا إذا اضطرت إلى ذلك. فإذا لم تطهر وحان وقت السفر لمن جاءت معهم وهم مضطرون للسفر وهي لم تطهر، هنا قال بعض أهل العلم أنها تطوف وهي حائض للعذر وللضرورة، والله أعلم. هذه أيضا بعض ما يتعلق بالمرأة، الأحكام الخاصة بالمرأة في بالحج والعمرة. أيضا مما يتعلق أيضا بأحكام تختص بالمرأة فيما يتعلق بالجنائز، بالجنائز يجب على المرأة الصبر عند المصيبة كما يجب على الرجل ذلك أيضا، لكن في حق النساء يجب الصبر عند المصيبة ميت، بخلاف البكاء يجوز، لكن النياحة لا تجوز، لا يشق الجيب ولا يخمش الوجه ولا يضرب الخد ولا ينشر الشعر، ولا يجوز للمرأة ولا لغيرها الدعاء بالويل والثبور. أيضا من الأحكام الخاصة بالنساء في باب الجنائز أن المرأة إذا ماتت في نفاسها بسبب ولدها فهذه شهادة لها وعلامة على حسن الخاتمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: والمرأة يقتلها ولدها جمعاء شهادة يجرها ولدها بسرره إلى الجنة. هذا حديث رواه أحمد وغيره وإسناده صحيح، كما قال الألباني في أحكام الجنائز صفحة 39. أيضا من أهل العلم قال يكره للنساء اتباع الجنائز، ومنهم من قال يحرم. يجوز للنساء أن يصلين على الجنازة جماعة كما فعل أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، صلينا على جنازة سعد بن أبي وقاص، الحديث رواه مسلم في صحيح وذكره الألباني في كتاب أحكام الجنائز صفحة 106. إذا كانت الجنازة لامرأة وقف الإمام في الصلاة عليها عند وسطها، وإذا كان رجلا وقف عند رأسه. إن اجتمعت جنائز عديدة من الرجال والنساء جاز أن يصلي عليها صلاة واحدة، ويجعل الذكور مما يلي الإمام، والجنائز الإناث مما يلي القبلة. هكذا إذا كان الميت أنثى ففي صلاة الجنازة حين الدعاء لا يحول الضمائر المذكرة إلى صيغة التأنيث، لأن المرجع في الأدعية إلى الميت، والميت يقال على الذكر والأنثى. هكذا قال الشوكاني رحمه الله في نيل الأوطار. الأولى بدفن المرأة زوجها ومحارمها، ويجوز عند الحاجة غير المحارم. ولما ماتت ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر، قال: هل منكم أحد لم يقارف الليلة، أي لم يجامع أهله؟ فقام أبو طلحة قال: نعم أنا يا رسول الله. قال: فانزل. فنزل في قبرها، هو ليس من المحارم رضي الله عنه. فهنا قال بعض أهل العلم الأولى بدفن المرأة زوجها ومحارمها، لكن هذا مشروط بأن الذي يتولى دفنها، الذي يتولى دفنها وينزل في قبرها، لا يكون جامع امرأته تلك الليلة. واستدلوا بهذا الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه. أما بالنسبة لزيارة النساء للقبور فالعلماء اختلفوا بين محرم وكاره ومبيح، والذي يترجح في هذا الباب أن أصل الزيارة لهن مشروع للعظة والاعتبار، لأن زيارة القبور تذكر الموت، فهذه العلة مشتركة بين المرأة والرجل. لكن المرأة لا تكثر من الزيارة، لا تكثر من الزيارة، تزور بين فترة وأخرى، مع أيضا عدم ترتب مفاسد وفتنة من هذه الزيارة. فإذا زارت القبور للعبرة والدعاء للأموات جاز لها ذلك لعموم الأدلة، الأدلة العامة التي دلت على أن العلة من زيارة القبور هي تذكر الموت، والمرأة كالرجل تحتاج إلى تذكر الموت، تذكر الآخرة. الأحكام كثيرة التي تختص بها النساء، ولها أيضا مجالس أخرى ومحاضرات أخرى. نختم بمسألة مهمة تتعلق وهي خاصة بالمرأة، وهي مصافحة الرجل الأجنبي. مصافحة الرجل الأجنبي هذه من الأحكام الخاصة بالنساء، ودلت الأدلة على أنه لا يجوز للمرأة المسلمة مصافحة الرجل الأجنبي. الرجل الأجنبي الرجل الذي يجوز لها الزواج منه، ليس من المحارم المؤبدين. المحارم المؤبدون هم الأب، الجد، العم، الخال، هؤلاء يجوز مصافحتهم والخلوة بهم. الأخ، العم، الخال، الجد، أبو الزوج إذا دخل بها الزوج، وأبوه وجده محارم بالنسبة لها. أما الرجل الأجنبي الذي يجوز للمرأة أن تتزوج منه يوما من الأيام، أخو الزوج رجل أجنبي، وهكذا عم الزوج وخال الزوج أجانب بالنسبة لهذه الزوجة، هذه المرأة، لا يجوز لها أن تصافحهم ولا أن تخلو بهم، ولا يعتبرون محارم في السفر، لأنه يجوز لها أن تتزوج بهم يوما من الأيام. هذا هو الرجل الأجنبي، فلا يجوز للمرأة أن تصافح أجنبيا. قالت عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة لا يملكها. وهكذا تقول عائشة رضي الله عنها: من بايعت من النساء؟ فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد بايعتك كلاما، ولا والله ما مست يده يدا من امرأة قط في المبايعة. هكذا تقول عائشة رضي الله عنها: ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يدا من امرأة قط في المبايعة. والحديث رواه البخاري في صحيحه. وهكذا أيضا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء، إنما قولي لمائة امرأة كقولي لامرأة واحدة. والحديث رواه مالك في الموطأ والنسائي وأحمد وابن حبان والترمذي وغيرهم، حديث صحيح. يقول: إني لا أصافح النساء. فلا يجوز للرجل أن يصافح المرأة الأجنبية، لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي. يقول الحافظ العراقي رحمه الله: إذا كان هو لم يفعل صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع عصمته وانتفاء الريبة عنه، فغيره أولى بذلك. أيضا من الأدلة أنه لا يجوز للمرأة أن تصافح الرجل الأجنبي قوله صلى الله عليه وسلم: لأن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له. أن يطعن في رأس رجل بمخيط من حديد خير له من أن يمس امرأة لا تحل له، حديث صححه الألباني في السلسلة الصحيحة 529، مخيط لإبرة من حديد، حديث صريح وصحيح في تحريم مصافحة المرأة للرجل الأجنبي. فعلى المرأة أن تحذر من هذا الأمر، وتحذر من مصافحة الرجل الأجنبي. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في ديننا، كما نسأل عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء وفتنة. نسأل عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لمحبه ويرضاه، وأن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم أننا نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ودعاء مستجابا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.